البحث على البراءة الشرعية استدل على البراءة الشرعية بالكتاب والسنة أما الكتاب فبعدة من الآيات مجملة الآيات التي ادعي أنها مثلا أوضح الآيات بالدلالة أو من أوضح الآيات قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اعطاها في سوره الطلاق هذه الايه استدل بها على اثبات البراءه الشرعيه بتقريب ان موردها وسياقها في الايات وان كان مورد الامر بالانفاق واداء المال إلا أن نفس الجملة قضية كلية شرعية فلا تكون مخصوصة بالمورد المورد لا يكون مخصصا هنا هذا كأنه يريد أن يبين قاعدة كلية وضابطة نوعية منها الله بشكل عام وبشكل كلي في المال وغير المال لا يكلف نفسا إلا ما أعطاها حينئذ يتمسك بإطلاق الموصول ما آتاها سواء كان مالا أو فعلا أو تكليفا حينئذ إتيان المال ما آتاها الموصول في مورد المال إتيانه يكون بتمليكه في مورد الفعل إتيانه يكون بالإقدار عليه في مورد التكليف إتيانه يكون بإيصاله وبيانه بالمكلف فيتمسك بإطلاق الموصول الأعم من المال والفعل والتكليف والحب التكليفي فيكون حينئذ أتيان كل واحد منهما بحسب مورده وخصوصيته والآية تنفي الكلفة والفعل من هذه الموارد فيكون حينئذ تكون الكلفة منفية أيضا في موارد عدم إتيان التكليف عدم إتيان الحوق أي موارد عدم وصول الحوق ويستفاد من هذا الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى لا يحمل الثقل التكليف ومسؤولية التكليف على المكلفين الذين لم يؤتهم الحكم الشرعي ولم يصل إليهم الحكم الشرعي فيكون هذا محالا دليلا على البراءة الشرعية في موارد الجهل وحيث أن التصوير باطل مثلا أو أدلة الأحكام الأولية مطلقة يجمع بينها وبين هذا الإطلاق بأن المرفوع ليس أصل التكليف الواقعي في موارد الجهل وعدم الإتيان والإيصال للحوق وإن المرفوع هو فعليته هو المرفوع شدة الاهتمام به المرفوع ثقله كما يقال في رفع ما لا يعلمون على ما سوف يأتي أن المرفوع ثقل التكليف كلفة التكليف لا إنشاؤه وجعله لكي لا يلزم التصويب لا يلزم المقابر الأخرى فقد يؤيد هذا الاستدلال يعني إطلاق الآية الجهل بالحوق إطلاق الموصول للحكم الذي يجهله ولم يبين للمكلف ولم يؤت المكلف في بعض الروايات برواية عن عبد الأعلى لعله واردة الكافي يسأل السائل فيه الإمام عن المعرفة أن الناس مكلفون بالمعرفة نحو ذلك فيقول لا على الله البيان ثم يقول يستشهد الإمام بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ما يعني أن ما مثلا هنا عممه الإمام عمم الموصول من موارد الجهل بالتكليف وعدم المعرفة هذا أيضا يكون مؤيدا على صحة هذا الاستدلال أو مثلا دليلا عليه
هذه الآية في موارد الجهل بالحكم الشرعي مما يدل على أن الموصول في الآية مطلق يشمل عدم اتيان الحكم ايضا، وليس خاصا بالمال وعدم اتيان المال او بالمال والفعل وعدم الاقدار على الفعل. هذا الاستدلال نوقش فيه بمناقشات عديدة. المناقشة الأولى ما ذكره المرزا قدس سره من أنه الموصول هنا لا يمكن أن يكون عاما يشمل التكليف ويشمل الفعل والمال، لأن المراد من الموصول لو كان الفعل أو المال فالموصول هنا يكون مفعولا به للفعل، لفعل التكليف لا يكلف، أي لا يكلف الله نفسا بفعل أو بمال إلا ما أتاها من المال أو الفعل. وأما إذا كان الموصول يراد به الحكم والتكليف نفس التكليف، حينئذ التكليف سوف يكون مفعولا مطلقا لفعل يكلف، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا ما بينه له من التكاليف، فتكليفا هنا يكون مفعولا مطلقا ليكلف لا مفعولا به، وحينئذ النسبة نسبة الفعل إلى المفعول به غير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، المفعول المطلق نسبة ناقصة لمبدأ الفعل، نوع يبين نوع الفعل مثلا أو خصوصية الفعل المبدأ، بخلاف المفعول به نسبة الفعل إلى المفعول به نسبة المبدأ إلى متعلقه إلى ما يتعلق به ومثلا يقع عليه، وهاتان نسبتان ناقصتان متباينتان، فإذا كانت نسبتان متباينتان فيكون تكونان معنيين متباينين، لا يمكن حينئذ أن تكون أن إثبات إرادتهما معا بالإطلاق في الماء الموصولة، الإطلاق في ماء الموصولة يثبت شمول ما لتمام ما يصدق عليه مع حفظ النسبة والمعنى المفاد بالنسبة نسبة الفعل إلى ما، وأما الإطلاق في ما لا يمكن أن يجعل نسبة الفعل إلى ما مستعملة في النسبتين والمعنيين، حتى لو أمكن استعمال اللفظ في معنيين، حتى لو لم يكن محالا بل كان عرفيا أيضا، فهذا لا يمكن إثباته بالإطلاق في طرف ما. الإطلاق في ما يعين ما يصدق عليه ما، وأنه ليس فيه قيد، أما النسبة إلى هذا ما هو، هذا يشخصه الفعل وهيئة إضافة الفعل إلى مثلا المفعول به أو إلى المفعول المطلق. وحيث أنهما نسبتان متباينتان إذن لا يمكن استفادتهما معا من هذه الآية المباركة، وحيث أن المورد المال، يعني المال مأخوذ على كل حال في المورد لا يمكن إخراجه، إذن فنسبة الفعل إلى المفعول به معلومة على كل حال ومتيقنة الإرادة من الآية، فتكون النسبة الثانية منفية لا دليل عليها. إن لم تكن مستحيلة الجمع بينها وبين هذه النسبة فلا أقل أنه لا دال عليها، فلا يمكن استفادته حينئذ من الآية المباركة. هذا الإشكال الأول الذي أشكل، المورد لا يخصص مع حفظ معنى المعنى المستعمل فيه لا مع تغيير المعنى، المورد لا يخصص صحيح لا يخصص الخطاب لكن مع حفظ المعنى المستعمل فيه الخطاب، أما إذا كان المعنى الآخر الذي نريد أن نعمم الخطاب له معنى مباينا مع المعنى المستعمل فيه هذا بعد ليس إطلاقا، هذا تغيير للمعنى وهذا يحتاج إلى دليل وقرينة. هذا الإشكال الأول الذي سجله المرزا قدس سره، ثم صار بصدد الجواب عليه أجاب عليه بجواب، وأجاب المحقق العراقي على هذا الإشكال أيضا بجواب آخر. المرزا المحقق العراقي أجاب على هذا الإشكال بأننا نجعل هذه النسبة نسبة الفعل إلى ما مستعملة في الجامع بين النسبتين، لا هذا بالخصوص ولا ذاك بالخصوص، لا يكلف، يعني هي نسبتها إلى ماء الموصولة التي موجود في الاستثناء المفرغ هنا مستعملة في الجامع في الأعم من النسبة إلى المفعول المطلق أو النسبة إلى المفعول به، فيستفاد كلا المطلبين. في المورد يستفاد أيضا أن الله لا يكلف بإتيان مال بأداء مال إلا ما آتاها، وفي مورد الحكم والتكليف المشكوك يستفاد أيضا من هذه النسبة أنه لا يكلف الله تكليفا إلا تكليفا آتاها. طب هذا الجواب بهذا المقدار لا يكلف الله تكليفا، اعربوه نحويا لا يكلف الله تكليفا، التكليف اسم مفعول مفرد، يعني ولو من باب ولو بالحرف لا يكلف الله بشيء بفعلين بإتيان مالين ولو بالاستعارة بحرف التعدية. هذا الجواب الذي بينه المحق العراقي جوابه يعني واضح بناء على ما تقدم في بحث النسب الناقصة. نسبة الفعل إلى المفعول البه أو إلى المفعول المطلق نسبة معنى حرفي، والنسب معانيها معاني حرفية. هناك في بحث النسب والمعاني الحرفية بين أن النسب والمعاني الحرفية معاني جزئية، بمعنى أنها معاني متباينة ذاتا وهي متقومة بأطرافها، ولا يوجد فيما بينها جامع ماهوي ذاتي. فإذا أراد المحقق العراقي قدس سره من هذا المعنى الجامع بين النسبتين، وجود جامع حقيقي بين النسبتين، اللفظ مثلا أو الهيئة مستعملة في هذا الجامع، فهذا خلاف ما هو قرره هناك أيضا وقبله من أنه لا جامع بين المعاني النسبية، الجامع الحقيقي بين المعاني النسبية بين النسب غير موجود. نعم الجامع الانتزاعي الذي الجامع الإشاري موجود، الاختراعي موجود، والذي هو معنى اسمي لا معنى حرفي من قبل مفهوم النسبة، النسبة جامع بين النسب، أو النسبة الظرفية جامع بين النسب الظرفية، أو النسبة الابتدائية جامع بين النسب الابتدائية، إلا أنكم قرأتم هناك أن هذا المعنى معنى اسمي ليس معنى اسمي، ليس نسبة. مفهوم كلمة النسبة ليست نسبة وإنما اسم، ولهذا يقع موضوعا يقع محولا، وهذه ليست معاني نسبية. واقع النسب التي هي المعاني معاني الهيئات، واقع النسب لا جامعة ذاتية فيما بينها، لا جامعة حقيقية فيما بينها ببرهان مبين هنا. فإذا أراد إلا الجامع الاسمي الذي هو ليس نسبة لا يمكن أن يكون مدلولا هيئة. فإذا أراد من الجامع الجامع الحقيقي فهو غير موجود إلا بنحو الاسمي لا يمكن أن يكون مدلولا للهيئة. وإن أراد من الجامع كان تعبيره مسامحيا، يعني أراد أن هناك نسبة ثالثة غير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبته إلى المفعول به، نسبة ثالثة، نسبة الفعل مثلا إلى ما يقع بعده ولا يكون فاعلا في النسبة أخرى، هي نسبة ثالثة، نسبة ثالثة ومعنى مباين مع المعنيين السابقين، لكنه هذا المعنى موجود، المعنى النسبي صادق هم في موارد النسبة إلى المفعول به وهم في موارد النسبة إلى المفعول المطلق، نسبة أخرى مباينة مع النسبتين لكن صادقة في النسبتين معا، إذا أراد هذا المعنى فهذا يحتاج إلى أولا تصوير هذه النسبة التي ينبغي أن يصور لنا مثل هذه النسبة، أي نسبة هذه النسبة، نحن لا نتصور نسبة أخرى غير هاتين النسبتين ويكون تكون صادقة في هاتين الموردين. مضافا إلى أن هذا المعنى حينئذ يحتاج إلى ما يدل عليه، إما أن يقال الهيئة موضوعة وضعا لهذا المعنى، أو يقال أن هناك قرينة على إرادة هذا المعنى، وشيء من هذا الأمور لم يبينه هذا المحقق ولم يرد في كلامه. فهذا الكلام هذا الجواب لا يمكن قبوله. جواب الجواب الذي ذكره المحقق النائيني نفسه، المحقق النائيني هكذا أجاب على الإشكال، قال بأن الإضافة الفعل إلى المفعول المطلق نسبة الفعل إلى المفعول المطلق إنما يكون لو أريد بالتكليف معناه المصدري، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا ما آتاها. لو أردنا من التكليف المعنى المصدري، مبدأ التكليف، حدث التكليف، حينئذ يكون هنا مفعول مطلق ولا يكون مفعولا به. لكن يمكن أن يلحظ المبدأ وهو فعل حدث التكليف يلحظ بنحو المعنى اسم المصدري لا المعنى المصدري، فإن المبادئ والأحداث تارة تلحظ بما هي أحداث، بما هي أفعال وحدث يصدر من إنسان من فاعل، هذا هو المعنى المصدري. وأخرى تلحظ بما هي أشياء بعد الإصدار كأنها لها تقرر ووجود وثبوت في الخارج، تجرد عن حيثية صدوره، الحيثية الصدورية والحدثية والحدوثية، هذه الحيثية نجرد أذهاننا منها في مقام التصور واللحاظ للمصدر، فنلحظ الوضوء مثلا بما هي حالة متحققة بعد التوضي، ونلحظ القاتل بما هي حالة متحققة بعد الفعل القاتل، وهكذا. حينئذ يصير معنى اسم مصدري وكأنه شيء بعد تجريد الذهن عن تلك الخصوصية الحدوثية والحدثية والصدورية، كأنه شيء وأمر وقع في الخارج له وجود، فإن الأعراض أيضا لها وجودات في الخارج. هذا الوجود بما هو وجود وموجود يكون حينئذ معنى اسم المصدر، والذي يكون له حدوث وبقاء، بينما المعنى الحدثي الصدوري لا يكون له بقاء، أمر منصرم ينتهي، حركة بحسب الحقيقة، بينما هذا كأنه ذات لها بقاء. يقول إذا أخذنا التكليف بهذا المعنى، بمعنى اسم المصدر لا بالمعنى المصدري، فيكون مفعولا به، يمكن أن يكون مفعولا به حينئذ، يكون مصداقا من مصادق المفعول به، يكون هذا المعنى المصدري للتكليف يمكن أن يضاف إليه فعل يكلف بنحو نسبة الفعل إلى المفعول به. يكلف أي يكلف بهذا التكليف، فيكلف به. هنا حينما نقول لا يكلف الله نفسا بتكليف، يقول والتكليف هنا يراد به نتيجة التكليف لا فعل التكليف، فيصير المعنى لا يكلف الله نفسا بتكليف، وهذا مفعول به، إلا ما آتاها، إلا ما بينها وأوصلها له، أوصله له. فنحمل الفعل على نسبة الفعل إلى الموصول، نحمله على النسبة، نسبة الفعل إلى المفعول به فقط لا نسبة أخرى، والتي هي ظاهرها مقتضى موردها أيضا المال ليكون مناسبا مع هذا المعنى. وحينئذ يحافظ على ظهور الآية في أن نسبة الفعل وإضافته إلى الموصول من باب نسبة الفعل إلى المفعول به، ومع ذلك يعمم الموصول إلى الفعل والمال والتكليف، لكن التكليف بنحو المعنى اسم المصدري لا بنحو المعنى المصدري، فإنه بنحو المعنى اسم المصدري يمكن أن يقع مفعولا به، فيشمله إطلاق الموصول، فيثبت النفي الثقل والكلفة في موارد الجهل بالتكليف وهو المقصود. هذا الجواب وإن كانت نتيجته صحيحة لكن طريقته باطلة، فإنما ذكر من أن المبادئ والمصادر لها إطلاقان، إطلاق بنحو اسم المصدر وإطلاق بنحو المصدر، هذا يمكن أن يطلق بنحو اسم المصدر، هذا صحيح يمكن أن يطلق بنحو اسم المصدر، لكن كون المصدر يمكن أن يطلق بمعنى اسم المصدر لا يعني أن اسم المصدر معنى آخر أو مصداق آخر من مصاديق المصدر، يعني الفرق بين المصدر واسم المصدر ليس بمعنى أن هناك أمران في الخارج، أحدهما المصدر والآخر اسم المصدر. أمران في الخارج أحدهما عبارة عن المصدر والآخر عبارة عن اسم المصدر. لكي يمكن أن يكون الماء الموصول بمعنى الشيء بإطلاقه يشمل الثاني وإن كان لا يمكن أن يشمل الأول. ماء الموصول لا يمكن أن يشمل المصدر في الخارج لأنه لا يقع مفعولا به ليكلف، لكن يمكن أن يشمل اسم المصدر في الخارج لأنه يمكن أن يقع مفعولا به ليكلف. هذا الكلام إنما يصح لو كان المصدر واسم المصدر لكل منهما ما بإزاء في الخارج مستقل عن الآخر، مع أن هذا غير صحيح. هناك في بحث المصدر واسم المصدر يقال أن ما بإزاء المصدر وما بإزاء اسم المصدر شيء واحد لا شيئان. هذا الذي يقال من أنه المصادر قد تستعمل بمعنى اسم المصادر، هذه خصوصية في اللحاظ فقط، لا خصوصية في الشيء الخارجي. ولهذا قيل هناك أن الفرق بين المصدر واسم المصدر اعتباري كالفرق بين الإيجاد والوجود، وإلا ما بإزائهما الخارجي شيء واحد وهو هذا الحدث، لا يكون في عالم الحقيقة إلا نفس ذات الحدث. غالبا هذا الحدث تارة الذهن مثلا يلحظه باعتبار حيثية إضافته إلى منه الحدث يقال مصدر مثلا، وأخرى يلحظ بلحاظ إضافته إلى من عليه الحدث فيقال اسم المصدر. هذه الخصوصية، خصوصية المصدر واسم المصدر، خصوصية اعتبارية خارج عن ما هو المعنى للمصدر، يعني ما بإزاء المصدر في الخارج. ومن هنا كان إفادة اسم المصدر بحاجة إلى ما يدل على هذا اللحاظ الاعتباري الزائد، وهو لحاظ الحدث بالنسبة إلى محله مثلا، بالنسبة إلى ما وقع عليه، والذي له ثبوت وبقاء وحدوث وبقاء مثلا. وإلا في الخارج لا يوجد شيئان، في الخارج في باب التكليف لا يوجد شيئان. فإذا لم يكن في الخارج شيئان، الإطلاق في ماء الموصولة إطلاق بلحاظ الموجودات الخارجية. فإذا لم يكن في باب التكليف ما بإزاء للخارج إلا نفس الحدث، ونفس الحدث لا يمكن أن يكون مفعولا به ليكلف، حدث التكليف لا يمكن أن يكون مفعولا به ليكلف، إذن فالإطلاق في الموصول لا يمكن أن يشمل التكليف، لأنه في التكليف الذي يوجد في الخارج ليس إلا التكليف الحدثي، ليس إلا الأمر الواحد الذي لا يعقل الإطلاق بلحاظه. إذن فبالإطلاق لا يمكن نحن هنا أن نثبت شمول الآية لموارد الشك في التكليف، حدث التكليف. نعم لو كان قد جيء بلفظ التكليف كما إذا قال لا يكلف الله نفسا بتكليف، لا بأس أن يقال هنا جيء بكلم بمبدأ التكليف، مصدر التكليف، والمصدر هنا وقع بقرينة الباء مفعولا به، إذن لابد أن يكون ملحوظا بما هو اسم المصدر، لوحظ العناية الخاصة فيه. لكن من الإطلاق لا يمكن استفادة هذه العنايات، الإطلاق لا يثبت العنايات، الإطلاق عبارة عن نفي القيد لا أكثر. وشمول اللفظ لكل موجود خارجي ومصداق خارجي يمكن أن يكون في موضع هذا الماء الموصولة، والمفروض أن المصداق الخارجي للمصدر لمصدر التكليف وحدث التكليف ليس إلا ذات الحدث الذي لا يمكن أن يقع مفعولا إلا بملاحظة تلك العناية، وتلك العناية لا دال عليها إلا أن يؤتى بكلمة التكليف، والإطلاق لا يقتضي إثبات العنايات، الإطلاق عبارة عن نفي القيود ونفي العنايات لا إثبات العنايات والخصوصيات، وهذا أمر واضح. فهذه الطريقة أيضا ليست مثبتة لهذا المدعى. ولعل الروح مقصود المحقق المرزا قدس سره، هذا الذي يذكره السيد الشهيد في مقام الإجابة على هذا الشبهة، أنه أساسا نشأ هذا الإشكال من تصور أن شمول ما للموصولة للتكاليف المشكوكة تعني شمولها لحدث التكليف أو حدث الكلفة والتكليف، مبدأ التكليف، مصدر التكليف، مع أن هذا مجرد اصطلاح. كلمة التكليف التي يستعملها الفقيه أو الأصولي هذا لفظ وضعه الأصولي واصطلحه على الأحكام الشرعية. المقصود إنما هو الحكم الشرعي، مقصودنا من التكليف حينما نقول التكليف مقصودنا الحكم الشرعي، يعني ذلك الجعل الشرعي والاعتبار الشرعي مثلا، أو مبادئ الاعتبار وروح الجعل والاعتبار. والذي ذاك يقع مفعولا به لفعل يكلف، فإن ذاك شيء أو أمر أو حدث، أي حتى لو كان حدثا كما لو لاحظنا حيثية الجعل، حدث وفعل أو معنى مصدري أو اسم مصدري مباين مع مادة يكلف، مادة يكلف مادة، والجعل والاعتبار أو الإرادة والكراهة أو الحب والبغض أو المبادئ التكليف أمر آخر، مبدأ آخر، سواء بمعناه المصدري أو بمعناه اسم المصدري. وحينئذ لو جعل المفعول به مادة تكليفا، هذه المادة جاء في الكلام، حينئذ سوف يكون مفعولا مطلقا من قبل ضرب ضربا كلف تكليفا. لكن ليس المقصود مفهوم التكليف، ليس المقصود إطلاق ما لمفهوم التكليف، المقصود إطلاق ما لحقيقة التكليف وروح التكليف الذي هو إما الجعل والاعتبار أو مبادئ الجعل والاعتبار بالإرادة والكراهة المبرزة من قبل المولى. وذاك سواء كان حدثا أو كان ذاتا يكون مفعولا به ليكلف، لأن ذاك غير هذا المبدأ، مفهومه غير هذا المفهوم. نعم قد يكون مصداقا، قد يصدق العنوانان في مورد واحد من باب التصادق في المصداق، وإلا مفهوم الجعل ومفهوم الإرادة والكراهة أو واقع الإرادة والكراهة غير مفهوم الكلفة، غير مفهوم مبدأ التكليف الذي هو الكلفة. إذن ما هو حقيقة الحكم وروح الحكم أو الاعتبار مثلا، هذا الذي يكون حكما هذا يصطلح عليه الأصولي باصطلاح التكليف، وإلا ليس هو نفس مفهوم الكلفة ومفهوم التكليف. فإذا لم يكن مفهوم الكلفة ومفهوم التكليف، حاله حال الفعل، حال المال الذي يمكن أن يقع مفعولا به ليكلف، فعلي يكلف، لا يكلف الله بشيء ما، يعني شيء سواء كان هذا الشيء فعلا أو كان مالا أو كان حكما شرعيا، فإنه حينما يجعل الحكم فقد أوقع ثقلا وكلفة على المكلف، حيث أنه أوقع ذاك الحكم على المكلف، فكما يقال أوقع ثقلا بالفعل على المكلف، أوقع ثقلا بجعل الحكم على المكلف، بجعل الإرادة على المكلف، بجعل الكراهة على المكلف، وهكذا. إذن فيكون مفعولا مطلقا بلا حاجة إلى أن يستعمل نسبة الفعل إلى المفعول به، أو نسبة الفعل إلى ما في المعنيين، في نسبته إلى المفعول به ونسبته إلى المفعول المطلق. إذن فهذا الإشكال لا أساس له، فالمراد بما هنا ليس مفهوم التكليف، المراد واقع التكليف الذي هو إما الجعل أو مبادئ الجعل، وهي على كل حال تقع مفعولا به لفعل يكلف، لمبدأ كلف يكلف كلفة، فإن ذاك هو الذي يحققه الإنسان بتكليفه، المكلف بتكليفه، فيكون بحسب الحقيقة متعلق مبدأ الكلفة، بمعنى أوجده أو مثلا حمله إياه، حمله عليه، وهو معنى التكليف به، فيكون من المفعول به. فهذا الإشكال الأول في غير محله، فالإطلاق من هذه الناحية في الموصول تام ولا شبهة في تماميته. هذا الشبهة الأولى مع الجواب. الشبهة الثانية هنا ما نحن ذكرناه في الهامش، هامش الكتاب، أنه أساسا هذه الآية وأشار إليها يبدو المرزا إشارة في بعض كلماته، وإن كان لم يقف عليه وقوفا كاملا، أنه يقال بأن هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يكون المراد منه نفي التكليف وفعلية التكليف في موارد العجز وعدم القدرة. يعني يريد أن يقول أن المكلف إذا أن الناس إذا كل نفس إذا لم يكن قادرا على شيء ولم يكن ذلك الشيء مقدورا منه، لا تكليف من الله به، التكليف مشروط بالقدرة، ومنوط بالقدرة، كأنه يكون تكون هذه الآية إرشادا إلى ما يقوله بعض الأصوليين من أن التكاليف مقيدة بحيث القدرة، يريد أن يبين هذه الشرطية، شرطية القدرة في التكليف، وأن المكلف وأن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ويكون الإتيان هنا مسابقا مع الإقدار، آتاها أي أقدرها، آتاها أي جعلها يتمكن من إتيانه وأدائه، وهذا يسابق القدرة بحسب الحقيقة. وهذا معنى جامع يصدق في مورد المال وفي مورد الفعل وفي مورد التكليف أيضا، لكن لا بهذا النحو الذي يريده البراءتي. في مورد المال يصدق باعتبار أن المال الذي لم يؤته الإنسان، الإنسان لا يكون قادرا على إنفاقه، الإنفاق بمال فرع أن يكون هذا الإنسان مالكا لهذا المال لكي يكون قادرا على إنفاقه. في مورد الفعل أيضا واضح هذا الذي قبله المشهور أيضا، أنه الإتيان الفعل بمعنى الإقدار عليه. في مورد التكليف أيضا يصدق في مورد الحكم، لكن بمعنى الحكم الذي لم يبين، الحكم الذي لم يبينه المولى أصلا، لم يشرعه، لم يخاطب المكلفين به، هناك أيضا يكون التكليف بذلك الحكم الغير مبين أيضا يكون تكليفا منفيا بهذه الآية، لأنه حينئذ لا قدرة عليه. التكليف الذي لم يبينه المولى أصلا ولا يكون المكلف مطلعا عليه ومشرع، لم يكن مشرعا خصوصا إذا كان فيه تفاصيل وخصوصيات، حينئذ التكليف به تكليف بغير مقدور، ما سكت الله عنه التكليف يكون تكليفا بغير مقدور بحسب الحقيقة. من أين يدري هذا المكلف أنه ما هو هذا التكليف، ما هي شرائط هذا التكليف، ما هي خصوصية؟ لم يبرز المولى هذا التكليف ولم يبينه. والرواية التي استشهد بها على إثبات البراءة اتفاقا دليل على العكس، لأن في الرواية أخذ فسرت الآية وطبقت في مورد عدم المعرفة ببيان التكليف بمعنى تشريع التكليف، خصوصا وأن السؤال عن أصل المعرفة، معرفة بالله وبالنبوة وبالرسالة وبالإمامات والتي تناسب مع من لا ليس قد بين له أصل الرسالة وأصل الرسول والمرسل. الرواية أيضا يكون من يدقق فيها يجد أنها ظاهرة في تطبيق الآية على الجاهل، بمعنى لا على الجاهل بحسب الحقيقة، على الجاهل من ناحية عدم البيان من قبل الشارع، لا الجاهل بمعنى أنه بيّن الشارع لم يصل إلى هذا المكلف، لم يفحص هذا المكلف لكي يصل إليه. يكون ظاهر الرواية هذا المعنى، ويطبق الآية عليه باعتبار أنه يكون عاجزا، مثل هذا الإنسان تكليفه بتلك التكاليف التي لم تبين له يكون بحسب الحقيقة من التكليف بشيء لم يؤته الله، يعني لم يقدره الله على أدائه، فيكون من التكليف بالعجز. فليس في الرواية أيضا أي دلالة على أن الإمام طبق الآية على موارد الجهل بعنوان الجهل ومعذرية الجهل، بل طبقه على موارد عدم المعرفة من ناحية من المستندة إلى عدم البيان وعدم إرسال الرسول، ولهذا يستشهد الإمام بهذا على ضرورة إرسال الرسول والأنبياء وبعثة الأنبياء، والذي قبل بعثتهم لا تكليف أصلا، ولو فرض تكليف لا قدرة على امتثال هذا التكليف لأنه غير مبين. فأساسا يدعى أن الآية ظاهرة في هذا المعنى، المعنى هذا المعنى الذي أشرت إليه، وهو شرطية القدرة على التكليف. أم هذا يحتاج إلى قرينة، بأي قرينة نقول أن الآية ظاهرة في هذا المعنى؟ وهذا ما يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.